بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا إن المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه قال في مقام تقريب القول بالانحلال الحكمي بالعلم التفصيلي إذا تعلق بأحد طرفي العلم الإجمالي، قال في مقام تقريب ذلك بأن العلم الإجمالي تنجيزه لابد وأن يسري إلى كلا الطرفين، وإلا لو لم يسري إلى أحد الطرفين، لو كان أحد طرفيه غير قابل للتنجيز تبطل أصل المنجزية للجامع. وبما أنه لا يمكن لهذا العلم الإجمالي أن ينجز الطرف المعلوم بالتفصيل، لأن الطرف المعلوم بالتفصيل منجز بالعلم التفصيلي، فلا يمكن أن يضاف إليه تنجيز آخر بالعلم الإجمالي، لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين الذي هو محال. فهذا يعني أنه لا ينجز أحد طرفي غير قابل لتنجيز أحد طرفي، وهو هذا الطرف الذي هو معلوم بالتفصيل، فهذا يوجب سقوط منجزية هذا العلم الإجمالي، وهذا انحلال حكمي. عليكم السلام ورحمة الله. أكو مكان؟ هذا بيان المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه نبه على أنه يمكن توجيه تساؤلين بوجه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، بعد أن بين النكتة التي يؤمن بها المحقق العراقي، وعلى أساس تلك النكتة ذكر هذا البيان، وقال بأن هذه النكتة يمكن تبديلها بنكتة أخرى، وإن كان لا يناسب بيان المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. بعد هذه الأمور نبه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على تساؤلين يمكن توجيههما بوجه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. التساؤل الأول أنه لماذا افترض سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز وبقاء العلم التفصيلي على المنجزية؟ لماذا لا يعكس الأمر ما دام أن المسألة مسألة استحالة اجتماع المثلين؟ خب منجزية العلم الإجمالي مع منجزية العلم التفصيلي لو اجتمعا أديا إلى أمر محال، وهو استحالة الجمعين المثلين، فلا بد وأن نقر بأحدهما وننفي الآخر. هو أقر بالعلم التفصيلي ونفى منجزية العلم الإجمالي، لماذا يعكس الأمر؟ هذا التساؤل الأول. والتساؤل الثاني هو أنه لما لم يقل بتحول السببين للتنجيز بمجموعهما إلى سبب واحد بمجموعهما، كما يقال بمثل ذلك في الأسباب الطبيعية التكوينية، إذا اجتمع سببان للحرارة على جسم واحد يقال بأنهما اشتركا في تحقيق تلك الحرارة، تحول السببان إلى سبب واحد بمجموعهما. لما لم يقل بمثل ذلك في سببية العلم الإجمالي للتنجيز وسببية العلم التفصيلي للتنجيز، بل قال بسقوط أحدهما؟ هذا التساؤل الثاني. بشأن التساؤل الأول، هنا بعد بداية البحث بعد اللي يكتب يسجل، بعد إلى هنا كان تكرار عن الدرس الماضي، الآن نقول بأن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بشأن التساؤل الأول يقول بأن المحقق العراقي إنما قال بأن العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز والعلم التفصيلي يبقى على المنجزية، إنما قال بذلك لأنه عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. الجواب على التساؤل الأول من التساؤلين اللذين ذكرنا أنهما قد يتوجهان إلى المحقق العراقي، وهو أنه لماذا قال بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز وبقاء العلم التفصيلي؟ لما لم يعكس الأمر بأن يقول بأن العلم الإجمالي يبقى على التنجيز والعلم التفصيلي يسقط عن التنجيز؟ لأنهما لو اجتمعا أديا إلى اجتماع المثلين. فهذا التساؤل يقول عنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن المحقق العراقي إنما أسقط العلم الإجمالي عن التنجيز وقال ببقاء العلم التفصيلي على التنجيز، لأنه لو عكس الأمر فقال بسقوط العلم التفصيلي عن التنجيز وبقاء العلم الإجمالي أدى ذلك إلى أفضلية الفرد الآخر الذي لم يتعلق به العلم التفصيلي، أفضليته عن أفضلية حاله عن حال الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي، بمعنى أنه إذا تعلق علم إذا كان المعلوم بالإجمال في الواقع في علم الله في الطرف الآخر الذي لم يتعلق به العلم التفصيلي، و إذا كان المعلوم بالإجمال في الواقع في الطرف الآخر الذي لم يتعلق به العلم التفصيلي، فهذا الطرف الآخر ستكون مخالفته موجبا للعقاب من باب المعصية لا من باب التجري، من باب المعصية، لأنه هو الذي تنجز بهذا العلم الإجمالي إذا قلنا إذا لو كان يقبل ببقاء العلم الإجمالي عن التنجيز وسقوط العلم التفصيلي عن التنجيز. فهذا يعني أنه إذا كان المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر الذي لم يتعلق به العلم التفصيلي ستكون مخالفته مورثة للعقاب على نحو المعصية لا على نحو التجري، بينما يبقى الطرف المعلوم بالعلم التفصيلي، بالعلم التفصيلي نعرف أنه حرام سيكون استحقاق العقاب فيه من باب التجري لاحتمال كون المعلوم بالإجمال فيه، لأننا ما ندري أن المعلوم بالإجمال في أي منهما، فلاحتمال وجود المعلوم بالإجمال فيه، ولكن في الحقيقة في علم الله ليس فيه، بل المعلوم بالإجمال لو افترض أنه في علم الله كان في الطرف الآخر، فهذا المعلوم بالتفصيل سيكون عقابه عقاب تجري لا عقاب المعصية، وهذا ما لا يقبله أي عقل سليم أي وجدان، بأن يكون ذاك الذي لم يعلم علما تفصيليا يكون عقابه عقاب المعصية على فرض أنه في علم الله المعلوم بالإجمال فيه، يكون عقابه عقاب معصية، وهذا الذي نعلم بالعلم التفصيلي أنه حرام يكون عقابه عقاب التجري، هذا ما لا يقبله أي وجدان. فلأجل هذا أو لعله لأجل هذا قال المحقق العراقي بأن العلم الإجمالي يسقط، مو العلم التفصيلي، العلم التفصيلي يبقى على تنجيزه، وإنما العلم الإجمالي هو الذي يسقط عن التنجيز. خب هذا نوع جواب عن التساؤل الأول. ثم السيد الشهير رضوان الله تعالى عليه لا يعلق بتعليق خاص أو جواب خاص عن التساؤل الثاني، وإنما يتحول إلى تحقيق أصل البحث، ويقول بأنه التساؤل الأول والتساؤل الثاني وأصل كلام المحقق العراقي كل هذه بلا موضوع وغير صحيح، وذلك لأن هؤلاء سواء هو المحقق العراقي أو صاحب التساؤل الأول أو صاحب التساؤل الثاني، لو كان لهما صاحب، على كل حال احنا نعبر صاحب التساؤل الأول أو صاحب التساؤل الثاني، هؤلاء كلهم قاسوا محل بحثنا بالأسباب والمسببات الطبيعية التكوينية، فبحثوا في أنه إذا اجتمع سببان على مسبب واحد فهل تسقط سببية إحداهما أحدهما ويبقى الآخر كما قاله المحقق العراقي، أو يتحول السببان إلى سبب واحد بمجموعهما، أو الكلام في أنه لماذا هذا يسقط ذاك لا يسقط، لماذا لا يكون العكس، كل هذه الكلمات مبنية على أن محل الكلام حاله حال السببيات التكوينية كسببية مثلا الشمس للحرارة وسببية النار للحرارة، فإذا اجتمع على شيء واحد ماذا سيكون، بينما ما نحن فيه أصلا ليس من باب السببيات، لأن السببيات داخلة في أحكام العقل النظري، بينما ما نحن فيه داخل في أحكام العقل العملي، البحث فيما نحن فيه في تحديد حدود حق طاعة الله تبارك وتعالى بالعقل العملي، حق طاعة الله تبارك وتعالى ندركه بالعقل العملي لا بالعقل النظري، بمعنى أنه يقبح مخالفته عقلان. في أي حدود يقبح؟ المشهور قالوا في العلم فقط، مخالف إذا تعلق به العلم يقبح مخالفته. وأستاذنا الشهيد يقول لو تعلق به العلم أو الظن أو الاحتمال، حتى إذا كان انكشف بالانكشاف الاحتمالي أيضا يكون مخالفته قبيحا عقلان، إلا إذا هو أتى بالبراءة الشرعية مثلا فأسقط هذا القبح. وبحثنا هنا في منجزية العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي، أو أن أيهما يسقط وأيهما يبقى، أو أنهما يبقيان معا على نحو المجموع. كل هذه الكلمات تذهب هباء إذا ما إذا التفتنا إلى أن بحثنا هذا بحث عن العقل العملي، عن قبح مخالفة المولى. لازم نراجع العقل العملي لكي نرى بأننا ندرك قبح مخالفة المولى بأي مقدار، ما هي حدود قبح مخالفة المولى بحسب إدراكنا بالعقل العملي. فنقول بأنه إذا آمنا بسعة دائرة قبح مخالفة المولى حتى بالظن والاحتمال، فينتهي الأمر نهائيا، لأنه الاحتمال في كل طرفين منجز بطبعه. لولا الآن احنا بحثنا بقطع النظر عن الأصول العملية، بقطع النظر عن الأصول العملية الشرعية، يكون هذا الطرف منجز بالقاطع وذاك الطرف منجز بالاحتمال، ينتهي الأمر. ولكن لو بنينا على قبح العقاب بلا بيان الذي يؤمن بها الأصحاب، وآمنا بأن هذا القبح يختص بموارد البيان العلمي، بموارد مجيء بيان نعلم به، العلم هو الذي ينجز مظن والاحتمال. فقالوا بأن العلم حتى إذا كان علما إجماليا فهو ينجز، يعني ندرك بعقلنا العملي بأنه يقبح مخالفة العلم وإن كان علما إجماليا. آمنا إلى هذا الحد. بعد ذلك يأتي الكلام في أنه العلم الإجمالي الذي يجب طاعته بحسب العقل العملي، ومخالفته يكون قبيحا بحسب العقل العملي، هل هو العلم الإجمالي الذي لم يتعلق به بأحد طرفه علم تفصيلي، أو أن العلم الإجمالي حتى وإن تعلق العلم التفصيلي بأحد طرفيه يجب امتثاله عقلا ويقبح مخالفة ذلك العلم الإجمالي على فرض عدم انحلاله؟ طبعا إذا انحل بعد ما يبقى إلا علم تفصيلي، لكن لو على فرض عدم انحلال هذا العلم الإجمالي، الانحلال الحقيقي، على فرض عدم الانحلال الحقيقي لهذا العلم الإجمالي، فبقي هم علم إجمالي وهم علم تفصيلي بأحد طرفيه، فهذا العلم الإجمالي الذي لم ينحل انحلالا حقيقيا هل يستحق التنجيز، يستحق الإطاعة بحسب العقل العملي، وهل يكون مخالفته بل قبيحا عقلا أو لا؟ فإن قلنا بأن مخالفته قبيح عقلان رغم مجيء هذا العلم التفصيلي في أحد طرفي، يعني أن المنجزية تبقى لهذا العلم الإجمالي. وإذا قلنا يعني حتى للطرف الآخر الذي لم يتعلق به العلم التفصيلي لابد وأن بل نطيع الطرف الآخر، نمتثل الطرف الآخر بل لكونه معلوما بالإجمال، أحد طرفي العلم الإجمالي. وإن قلنا بأن العلم الإجمالي إذا تعلق بأحد طرفي علم تفصيلي فالعقل العملي لا يحكم بقبح مخالفته، لا يحكم بقبح مخالفته، فهذا يعني بأن هذا العلم الإجمالي بل لا ينجز الطرفين لأنه لا يقبح مخالفته عقلا بل حسب العقل العملي. خب ماذا نقول في هذا المقطع الأخير؟ بأنه العلم الإجمالي قبح مخالفته يختص بحالة عدم تعلق علم تفصيلي بأحد طرفي، أو أن قبح مخالفته يجري عقلا حتى في فرض تعلق علم تفصيلي بأحد طرفي. الجواب: يختلف ذلك باختلاف المبنى الذي نختاره في مدى منجزية العلم الإجمالي قبل مجيء علم تفصيلي يتعلق بأحد طرفيه. ما هو مبنانا في منجزية العلم الإجمالي بطبعه من دون تعلق علم تفصيلي بأحد طرفين؟ ثلاث وجوه أو مباني يمكن تصويره في منجزية العلم الإجمالي بدون مجيء علم تفصيلي في أحد طرفين. المبنى الأول أن يقال بأن العلم الإجمالي قد تعلق بأن العلم الإجمالي ينجز الواقع بحده الواقعي كما آمن به معرف لا والمحقق العراقي قال بتنجيز كلا الطرفين، وبذلك قال قال بسقوط منجزية العلم الإجمالي وبالتالي قال بالانحلال الحكمي. على كل حال المبنى الأول أن يقال بأن العلم الإجمالي ينجز الواقع بحده الواقعي، والمبنى الثاني أن العلم الإجمالي ينجز الواقع لكن بقدر إضافته وانطباقه إلى الجامع، بقدر إضافته إلى الجامع لأنه تعلق العلم الإجمالي بالجامع. فالعلم الإجمالي وإن كان ينجز الواقع ولكن ينجز الواقع بقدر إضافته إلى الجامع لا أكثر، ولا تسري هذه المنجزية إلى الخصائص الفردية، مع الاعتراف بأنه منجزيته تتعلق بالواقع. هذا المبنى الثاني. والمبنى الثالث مبنى من ينكر أساسا تعلق منجزية العلم الإجمالي بالواقع، ويقول بأن العلم الإجمالي ينجز الجامع مباشرة لا ينجز الواقع بقدر إضافته إلى الجامع، بل ينجز الجامع مباشرة، ما يعترف بكونه ينجز الواقع، بل يقول ينجز الجامع مباشرة. هذا المبنى الثالث. هذا المبنى الثالث يعني أن ما عدا الواحد يبقى تحت التأمين، المبنى الثاني الفرق بصدد توضيح الفرق بين المبنى الثاني والمبنى الثالث بصدد توضيح الفرق بين المبنى الثاني والمبنى الثالث يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه حسب المبنى الثاني حسب المبنى الثاني ما دام أن الواقع يتنجز ولكن بقدر إضافته إلى الجامع، فإذا ما ندري أنه هذا الجامع هل هو في هذا الطرف أو هو في ذاك الطرف، فسيجب علينا عقلان أن نحتاط، لأن الواقع تنجز وإن كان بقدر إضافته إلى الجامع، وهذا الجامع من ندري بهذا أو في ذاك، فيأتي فكرة أن الانشغال اليقيني اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب علينا أن نمتثلهما معا. وإذا كان الجامع في واقعه في الطرف الآخر فهذا الطرف سيكون مخالفته تجريا، وإن كان غريبا أقول هذا على المبنى الثاني. ولكن على المبنى الثالث سيكون بل أكثر من الأكثر من واحد بل مأمونا عنه عقلا مؤمنا عنه عقلا يبقى تحت التأمين، أكثر من واحد ما عدا الواحد مأمون عنه، فبقدر واحد يستدعي التنجيز يستدعي الامتثال لا أكثر. على المبنى الثالث بقدر واحد يستدعي الامتثال لا أكثر، فإذن على المبنى الثالث يتم القول بالانحلال، انحلال الحكم، لأنه أكثر من واحد لا يستدعي الامتثال، أحد الطرفين خب منجز بالعلم التفصيلي والطرف الآخر لا يستدعي الامتثال بعد، لأن هذا المقدار يكفي لسد حاجة التنجيز الذي حصل بالعلم الإجمالي حسب المبنى الثالث، التنجيز الذي حصل بالعلم الإجمالي حسب المبنى الثالث هو واحد من الثنين لا أكثر، وهذا الواحد من الثنين يحصل بمن؟ بامتثال العلم التفصيلي، فالآخر بعد لا يستدعي امتثالا. والآخر ما دام لا يستدعي امتثالا يعني إذن يحصل الانحلال الحكمي، الانحلال الحكمي يحصل، لا يجب امتثال الآخر، فلا يجب الموافقة القطعية. هذا على المبنى الثالث يتم الانحلال، بخلافه على المبنى الأول والثاني، لأنه على المبنى الأول والثاني الواقع قد تنجز، ولكن الواقع المبنى الأول يقول بحده الواقعي وخلاص، والمبنى الثاني يقول بقدر إضافته على الجامع. فنقول بأنه ما دام أن الواقع قد تنجز سواء بحده الواقعي أو بقدر إضافته على الجامع، على كلا التقديرين ما دام أن الواقع قد تنجز فيأتي فكرة شنو؟ فكرة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنه إذا كان الواقع بحده الواقعي فهذا واضح، لأنه إحنا ما ندري أن الواقع أن هذا الواقع أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع بحده الواقعي تنجز أن العلم الإجمالي ينجز الواقع بحده الواقعي، فهذا الواقع بحده الواقعي ما ندري هو في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، الواقع الذي تنجز بهذا العلم الإجمالي هل هو هذا الذي تنجز بالعلم التفصيلي أو الآخر، فيجب الامتثال بالوضوح كلا الطرفين لأن الاشتغال اليقيني يسر الفراغ اليقيني. وعلى المبنى الثاني أيضا كذلك، لأنه تعلق بالواقع وإن كان بقدر إضافته على الجامع، ولكن احنا ما ندري ان الجامع هل هو في هذا او في ذاك، ما دام ما ندري ان الجامع هل هو في هذا او في ذاك فايضا تاتي فكره ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب الامتثال في كليهما، فلا يتم الانحلال الحكمي على المبنى الاول والثاني، لا يتم الانحلال الحكمي. هذا تحقيق أستاذنا الشهيد الصابر رضوان الله تعالى عليه في بحثنا هذا. إذن فالجواب على السؤال الذي طرحناه بأنه ما هو حكم العقل العملي في مسألة أنه هل العلم الإجمالي بل يقبح مخالفته يبقى على تنجيزه عند مجيء العلم التفصيلي أو يختص إدراك العقل العملي بقبح مخالفته، يختص بما إذا لم يأتي العلم التفصيلي في أحد طرفيه؟ الجواب قلنا أنه يختلف باختلاف المباني الثلاثة في تفسير أصل منجزية العلم الإجمالي. فنقول بأنه على المبنى الثالث من هذه المباني الثلاثة يتم الانحلال الحكمي، بمعنى أنه لا يجب إطاعة هذا العلم الإجمالي عقلا ولا يقبح مخالفته عقلا، ف الحكم العقلي لا يشمل هذا العلم الإجمالي الذي تعلق العلم التفصيلي بأحد طرفيه. أما على المبنى الأول والثاني فتتم منجزية هذا العلم الإجمالي بل ولا يتم الانحلال الحكمي. هذا هو الجواب على ذاك السؤال، وقلنا بأن جوابه يختلف باختلاف هذه المباني الثلاثة. هذا وجه تحقيق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.